بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: مسألة، فرض الكفاية مهم يقصد جزما حصوله من غير نظر بالذات لفاعله، والأصح أنه دون فرض العين، وأنه على الكل ويسقط بفعل البعض، وأنه لا يتعين بالشروع إلا جهادا وصلاة جنازة وحجا وعمرة، وسنتها كفرضها بإبدال جزما بضده. قال الشيخ رحمه الله تعالى: مسألة، فرض الكفاية المنقسم إليه وإلى فرض العين مطلق الفرض السابق حده، يعني في الأحكام الشرعية قسمناها إلى أحكام تكليفية وأحكام وضعية، والأحكام التكليفية قسمناها إلى 6 أقسام. أول قسم منها قلنا يسمى الفرض أو الواجب. هذا الفرض أو الواجب ينقسم إلى قسمين: فرض عين وفرض كفاية. هنا الشيخ يتكلم عن فرض الكفاية فيقول: فرض الكفاية المنقسم إليه وإلى فرض العين مطلق الفرض. فالفرض ينقسم إلى قسمين: فرض كفاية هذا رقم ألف، وفرض عين هذا رقم باء. والكلام الآن في فرض الكفاية. قال: السابق حده، يعني سبق قبل ذلك وتعرفنا على حد الفرض، عرفنا ما هو الواجب، وقال الشيخ الفرض يساوي الواجب، فعرفنا من خلال حد الواجب حد الفرض. فما هو فرض الكفاية؟ قال: فرض الكفاية مهم. كلمة مهم معناها أنه مطلوب للشرع، وكلمة مهم أن له منزلة ومكانة في الشرع، فهو أمر هام عند الشرع. مهم يقصد شرعا جزما، إذن فهو شيء مهم يقصد، يعني يطلب شرعا، الذي طلب ذلك هو الشرع، بما أنه فرض والفرض مطلوب شرعا، فهو أحد الأحكام الشرعية، وهذا الطلب على سبيل الجزم، على سبيل الجزم، فهو مطلوب جزما. وكلمة جزما معناها أنه لا يمكن التهاون به، ومعناها أيضا أنه يترتب على فعله الثواب ويترتب على تركه العقاب، فاعله يثاب وتاركه يستحق العقاب، يستحق العقاب، فهو مطلوب على سبيل الحتم والإلزام. قال: من زيادتي، من زيادتي، يعني الكتاب الأصل وهو جمع الجوامع رحم الله مؤلفه ابن السبكي لم يذكر هذه الكلمة في تعريف فرض الكفاية، وهي كلمة إيه؟ كلمة جزما، فذكرها الشيخ هنا ونبه على أنها من زيادته رحمه الله. مهم يقصد حصوله، فالشرع يطالب الإنسان طلبا على سبيل الحتم والإلزام أن يحصله، يعني يطلب فعله من غير نظر بالذات لفاعله، من غير نظر بالذات لفاعله، يعني المهم عند الشرع أن يقوم إنسان، أن يقوم مسلم مكلف بهذا العمل، يعني الشرع يهمه أن العمل يحصل، أن العمل يتم، أن العمل يفعل، ولا ينظر إلى من الذي فعله. لا ريب أن الذي فعله معلوم بالنسبة لله، وأنه بمنزلة عند الله، وأنه مثاب على فعله، ولكن المقصود أن العمل يتم. قال: وإنما ينظر إليه بالتبع. وإنما ينظر إليه بالتبع، فقسم الشيخ النظر هنا إلى نظر بالذات ونظر بالإيه؟ بالتبع. طبعا النظر بالذات يعني الخطاب ليس موجها إلى عمرو أو إلى أحمد ومحمد، إلى زينب وإلى فاطمة، لا، ليس موجها إلى أشخاص بأعينهم، وإنما هو موجه إلى الأمة كافة، موجه إلى الأمة كافة. فمن قام به، من قام به أدى الواجب، حصل المقصود، أوقع الفعل المطلوب. ولذلك قال: من غير نظر بالذات لفاعله، يعني بالنفس والعين، ليس مقصودا الفاعل، ليس مقصودا بالاسم، وإنما ينظر إليه بالتبع للفعل. طبعا لأن إذا الله تبارك وتعالى طلب فعلا فلا بد لكل فعل من فاعل. ولذلك قال الشيخ: ضرورة أنه لا يحصل بدون فاعل، فالفعل لا بد وأن يقوم به فاعل، هذه ضرورة من الضرورات. فعل بدون فاعل هذا شيء لا يمكن أن يحصل إلا بالمعجزات. فالعادة أن كل فعل له فاعل، والضرورة أن كل فعل له فاعل، إذن فهو مقصود بالتبع وليس مقصودا بالإيه؟ بالذات. قال: وشمل الحد، يعني هذا التعريف الذي عرف به الشيخ فرض الكفاية مهم، يقصد جزما حصوله من غير نظر بالذات لفاعله. هذا الحد يشمل الدينية، يعني يشمل فرض الكفاية الذي هو من ناحية الدين، كصلاة الجنازة والأمر بالمعروف. صلاة الجنازة مهم ديني، يقصد جزما حصوله من غير نظر بالذات لفاعله. ده مثال لفرض الكفاية في الأمور الشرعية، صلاة الجنازة. أوجب الله تبارك وتعالى على المكلفين إذا مات فيهم إنسان مسلم بالصفة المذكورة في كتب الفقه أنه يصلى عليه، وكذلك يغسل، وكذلك يكفن، وكذلك يدفن. هذه الأمور الأربعة بالنسبة للميت فرض كفاية، من قام بها كفى عن المسلمين. إذا قام بها البعض ممن فيهم الكفاية فإنه يسقط الحرج والإثم عن بقية المسلمين. لماذا؟ تأدى الواجب والحمد لله، كانت جنازة وصلي عليها، من الذي صلى؟ وهل الذي صلى مسمى بالإثم؟ لا، ليس مطلوبا هذا. لم يتوجه الخطاب من الله تبارك وتعالى بتجهيز الميت غسلا وكفنا وبالصلاة عليه ودفنه إلى أشخاص بأعينه، وإنما لإيه؟ لعموم المسلمين. والأمر بالمعروف، الأمر بالمعروف، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإذا الأمر بالمعروف حصل ممن فيهم الكفاية يبقى الحمد لله تأدى الواجب. وهذان دينيان، يعني يتعلقان بالدين، صلاة الجنازة والأمر بالمعروف. قال: والدنيوية، وشمل الحد الدينية ككذا وكذا، والدينية والدنيوية، يعني ما له تعلق بالإيه؟ بالدنيا، كالحرف والصنائع. الحرف، اشتغال الناس بحرفة من الحرف أو بصنعة من الصنائع، هذه الوظائف موجودة من مثلا طب وهندسة وفلك، من مثل صناعة الأحذية وصناعة الملابس، من مثل الاشتغال بالحجامة والاشتغال بالعطارة، من مثل صناعة المأكولات والمشروبات، هذه كلها حرف وصنائع فرض كفاية، لابد وأن يكون في المسلمين من يقوم بهذه المسألة ولا يحوج المسلمين إلى أحد شيئين، إما الحاجة والفاقة لأن لا يوجد إنسان يقوم بهذه المهمة، أو الحاجة إلى إيه؟ إلى عدو من أعداء المسلمين يتحكم فيهم في هذه الناحية. فتوفير أناس ليقوموا بالحرف وتوفير أناس ليقوموا بالصنائع هذا كله إيه؟ هذا كله فرض كفاية، هو فرض على المسلمين خاطبهم الله تبارك وتعالى به على سبيل الحتم والإلزام، لكنه كفاية، بمعنى إذا قام به البعض سقط الحرج والإثم عن الباقين. قال وخرج عنه السنة، الهاء هنا في كلمة خرج عنه عائدة إلى الإيه؟ إلى الحد، وخرج عنه أي عن هذا الحد السنة، لأننا نتكلم عن إيه؟ نتكلم عن الفرض، فخرج السنة لا يشملها هذا التعريف بدلالة الزيادة التي زادها الشيخ وهي كلمة جزما، فكلمة جزما هنا للفرضية. طيب والسنة، السنة ليس فيها جزم، ولذلك قال الشيخ إذ لم يجزم بقصد حصولها، إذ لم يجزم بقصد حصولها يبقى لا تدخل في تعريفنا، لا تدخل في التعريف لأنها مطلوبة على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الإيه؟ وليس على سبيل الجزم. وهناك مسألة مهمة للغاية ربما لا ينتبه إليها كثير من الناس في مسألة فرض الكفاية، وهي واجب الأمة، واجب الأمة لا يكتفى فيه بإن الإنسان يسمع وإن نشط مثلاً لأن يكون من الذين يقومون بفرض الكفاية فبها ونعمة، وإذا نشط غيره خلاص يبقى ارتفع الإيه؟ ارتفع التكليف عنه، لا لم يرتفع التكليف عن الأمة كلها، إنما يجب على الأمة أن تبحث وأن تراقب وأن تنظر حتى ترى وتطمئن إلى أن الذين نشطوا لفرض الكفاية فيهم الكفاية، وأنهم اشتغلوا فعلا بالمهمة، وأنهم استطاعوها، وأنهم أنجزوها وانتهوا منها، كل هذا واجب على الأمة. ولذلك يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في روضة الطالبين، يقول إذا تعطل فرض الكفاية أثما كل من علم به وقدر على القيام به، وكذا من لم يعلم وكان قريبا من الموضع يليق به البحث والمراقبة، يليق به البحث والمراقبة. فإذا واجب الأمة في هذه الناحية هو البحث والمراقبة، لا بد وأن ينشط لفرض الكفاية من فيهم الإيه؟ من فيهم الكفاية، وأن يقوموا به ويفرغوا منه أو يقوموا عليه ويسدوا ثغرته. قال وخرج عنه السنة، السنة لا تدخل في هذا الحد، إذ لم يجزم بقصد حصولها، وإنما هي إيه؟ وإنما هي مطلوبة على سبيل الاستحباب، ولذلك نعرف السنة بأثرها فنقول إن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. قال وفرض العين، كذلك فرض العين يخرج عن الإيه؟ عن الحد. لماذا؟ قال فإنه منظور بالذات لفاعله، فرض العين مثل الصلوات الخمس كل يوم وليلة، هذا مطالب به كل مسلم ومسلمة مكلف بعينه، لا بد وأن يأتي به بنفسه بذاته. قال فإنه منظور بالذات لفاعله، إذن لما نقول مهم يقصد جزما، كلمة جزما أخرجت السنة، حصوله من غير نظر بالذات لفاعله، كلمة بالذات من غير نظر بالذات تخرج الإيه؟ فرض العين، لأنه منظور بالذات لفاعله. قال حيث قصد حصوله من كل عين أي واحد من المكلفين، قصد حصوله من كل عين، كما ضربنا مثال الصلوات الخمس أو صوم رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، يعني كل إنسان بصفة التكليف شهد الشهر فواجب عليه فرض عين إنه هو يصوم إيه؟ يصوم شهر رمضان. قال أو من عين مخصوصة كالنبي صلى الله عليه وسلم فيما خص به، إن كان النبي عليه الصلاة والسلام قال له الله تبارك وتعالى مثلا فتهجد به، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، تهجد هذا إيه؟ هذا فرض عين على النبي صلى الله عليه وسلم. الضحى مثلا فرض عين عليه صلى الله عليه وسلم، الأضحية فرض عين عليه صلى الله عليه وسلم، هي فرض عين على واحد هو النبي، أو فرض عين على كل واحد من المكلفين كالصلوات الخمس، يبقى هذا بخلاف فرض الإيه؟ فرض الكفاية. قال والأصح أنه دون فرض العين، أي فرض العين أفضل منه. كلمة دون فرض العين يعني أقل من فرض العين في الأهمية، إذن فهذا مطلوب للشرع وهذا مطلوب في الشرع، وكلاهما ينتمي لجنس واحد هو فرض، هو الفرض، هذا فرض عين وهذا فرض كفاية، ولكن في الترتيب فرض العين يأتي أولا وفرض الكفاية يأتي بعده، هذا من ناحية الأهمية. قال والأصح أنه دون فرض العين أي فرض العين أفضل منه، كما نقله الشهاب ابن العماد عن الشافعي رضي الله عنه، قال يعني ابن العماد ونقله عنه القاضي أبو الطيب، قاضي أبو الطيب الطبري رحمه الله تعالى أيضا نقل عن الإمام الشافعي أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية. فبما عللوا ذلك؟ قال وذلك لشدة اعتناء الشارع به بقصده حصوله من كل مكلف في الأغلب. يبقى الشرع لما جعل فرض العين مطلوبا من كل إنسان علمنا أنه أهم من فرض الكفاية المطلوب من بعض الناس فقط، لو كان فرض الكفاية في منزلة فرض العين من الأهمية لكان مطلوبا من كل الناس، لكن الشرع في فرض العين رغم حصول فرض العين من بعض الناس طلب فرض العين من الباقين ولم يكتفي فيه بالإيه؟ بالبعض أو بفعل البعض، بل طالب بأن يأتي به الباقون كذلك، لكن في فرض الكفاية اكتفى بالإيه؟ اكتفى بالبعض. قال ويدل له تعليل الأصحاب تبعا للإمام الشافعي كراهة قطع طواف الفرض لصلاة الجنازة بأنه لا يحسن ترك فرض العين لفرض الكفاية، يعني يستدل الشيخ أيضا على أن فرض العين أهم من فرض الكفاية بهذا الفرع الإيه؟ الفقهي. الفرع الفقهي يتكلم عن قطع طواف الفرض لصلاة الجنازة، إذا كان الإنسان يطوف طواف الفرض، طواف مثلا طواف الإفاضة في الحج، وهو أثناء الطواف جاء الجنازة اصطف الناس للصلاة عليها، هل يقطع طوافه ويصلي عليها؟ له ذلك ولكن مكروه، له ذلك يعني لا يبطل فرضه، لا يبطل طوافه ولكن مكروه، يكره أن يقطع طواف الفرض ويصلي على الإيه؟ على الجنازة. طيب بما عللوا الكراهة؟ قال لا يحسن ترك فرض العين لفرض الكفاية، يبقى هذا كلام التعليل ده يشعر بأن فرض العين أفضل من فرض الكفاية، وإن فرض الكفاية دون فرض العين في الأهمية إن هو أدون منه وأقل، هذا رأي الأكثرين رأي الأكثرين، وهو الذي أشار إليه الشيخ بكلمة الأصح. ثم قال في بيان الرأي الثاني: وقال إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى وغيره، هناك من الأئمة من تزعم هذا الرأي كذلك كما قال به إمام الحرمين، قالوا فرض الكفاية أفضل، فرض الكفاية أفضل، يعني جعلوا فرض الكفاية ليس فقط بمنزلة فرض العين مساوي له، لا، أعلى منه، جعلوا فرض العين أقل من فرض الكفاية عكس الرأي الأول الموصوف بأنه الأصح. قال فرض الكفاية أفضل، أي أفضل من فرض العين. لماذا؟ لأنه يصان بقيام البعض به جميع المكلفين عن إثمهم المترتب على تركهم له. لو فرضنا أن إنسانا ترك فرض العين هيأثم وحده، طب إذا المجموعة المكلفة بالقيام بفرض الكفاية تركته فلم تفعله تأثم الأمة كلها. يبقى من تصدر لرفع الإثم عن نفسه أفضل، ولا من تصدر لرفع الإثم عن الأمة كلها؟ فنظروا إلى هذه الناحية وقالوا إن الإنسان الذي يتقدم لفرض الكفاية يحمل الإثم ويرفعه عن الأمة كلها، فهو أفضل ممن ينشط لفرض العين لأنه يحمل الإثم أو يرفعه عن نفسه فقط. فرض الكفاية أفضل لأنه يصان بقيام البعض به جميع المكلفين الأمة عن إثمهم، لا يأثمون إذا ما قام البعض بالفعل المترتب على تركهم له. وفرض العين، قال وفرض العين إنما يصان بالقيام به عن الإثم الفاعل فقط، إثم بيرتفع عنك أنت وحدك أو عني أنا وحدي أو عن فلان وحده إذا قام بصلاة الجماعة، بصلاة الظهر أو بصيام رمضان أو نحو هذا. فمن هذه الناحية هو هو أفضل. قال وفرض العين إنما يصان بالقيام به عن الإثم الفاعل فقط، إن فرض العين بيقوم بواحد، كل واحد عن نفسه، فرض الكفاية يقوم به جماعة عن عن الباقي. قال وترجيح الأول من زيادتي، وترجيح الأول من زيادتي، يعني كذلك ابن السبكي رحمه الله تعالى لم يرجح في هذه المسألة، وهي مسألة أيهما أفضل، فرض الكفاية أو فرض العين. ويحسن بنا أن نطالع كلامه رحمه الله تعالى حتى نرى إن كان يعني رجح أو إن كان ترك الأمر دون ترجيح. بسم الله. قال فرض الكفاية مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله. هذا هو نفس تعريف الشيخ زكريا في لب الأصول، لكن تنقصه كلمة واحدة وهي كلمة مهم يقصد جزما، كلمة جزما لأشار الشيخ إلى أنه زادها، هذه واحدة. قال فرض الكفاية مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله، وزعمه الأستاذ وإمام الحرمين وأبوه أفضل من العين. هو هنا أفادني المبهمين بكلمة غيره، وقال إمام الحرمين وغيره، إمام الحرمين وإيه وغيره. من غيره هؤلاء؟ الشيخ ابن السبكي قال الأستاذ هو أبو إسحاق الإسفرايين، وإمام الحرمين هو مذكور هنا، وأبوه الشيخ أبو محمد هو أبو محمد الجويني والد الإيه والد والد عبد الله. نعم. طيب، يبقى إذن عرفنا من هم. قال وزعمه الأستاذ وإمام الحرمين وأبوه أفضل من العين. طيب ما الشيخ رجحه، قال وزعم. زعم ديت يعني إيه؟ يعني زعم أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين. ويتبادر من كلمة زعم أنه إيه؟ أنه يعني يعترض على هذا الإيه؟ على هذا الكلام. الشيخ هنا قال وترجيح الأول من زيادته، يعني لعله يقصد التصريح بذلك، يقصد أن التصريح هو من زيادته، وإلا فيفهم من جمع الجوامع ما يريد الشيخ. قال والأصح أنه أي فرض الكفاية على الكل لإثمهم بتركه كما في فرض العين. والأصح أنه أي فرض الكفاية على الكل، يعني هنا هل هو فرض على بعض الأمة سواء كان معين عند الله تعالى أو ليس بمعين كما مر معنا في أكثر من مسألة، ولا هو مخاطب به الكل؟ لا، هو مخاطب به الكل. ما الدليل على ذلك؟ ذكر الشيخ يعني تعليلا ودليلا، فقال في التعليل لإثمهم بتركه، لأن إذا تركه الكل أثم. ولو أننا عدنا إلى كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى الذي قرأناه من روضة الطالبين لوجدنا فيه التصريح بهذا الكلام: إذا تعطل فرض كفاية أثم كل من علم به وقدر على القيام به، وكذا من لم يعلم وكان قريبا من الموضع يليق به البحث والمراقبة. قال الإمام: ويختلف هذا بكبر البلد وصغره، وقد يبلغ التعطل مبلغا ينتهي خبره إلى سائر البلاد، فيجب عليهم السعي في التدارك. وفي الصورة دليل على أنه لا يجوز الإعراض والإهمال، ويجب البحث والمراقبة على ما يليق الحال. فهنا تصريح بأن فرض الكفاية على الإيه؟ على الكل، وأنه إذا أهمل وترك يأثم به الكل. قال كما في فرض العين ويأثم كذلك، ممكن يلتقي فرض الكفاية وفرض العين في أن تاركه آثم إذا لم يقم به في الاثنين. قال ولقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، فهذا خطاب للأمة كلها، رغم أن الجهاد كما سيأتي هو فرض كفاية وينتقل لفرض العين في أحوال مخصوصة، وهنا خوطبت به الأمة كلها. قال وهذا ما عليه الجمهور، هذا ما عليه الجمهور، ولذلك قال الأصح. الأصح يعني إشارة إلى أن هناك من خالف في هذه المسألة، وليست مسألة إجماع، وإن كان الراجح فيها وقول الجمهور وأنه فرض كفاية على الكل. قال ونص عليه الشافعي في الأم، نص عليه الإمام الشافعي في كتاب الأم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويسقط الفرض بفعل البعض، لأن المقصود كما مر حصول الفعل لا ابتلاء كل مكلف به. إذا فعل البعض فرض الكفاية الحمد لله سقط، معنى سقط يعني انتفى الإثم، يعني المطالبة به سقطت، يعني الذمة به لم تعد مشغولة، برئت الذمم بحصول هذا الفعل. ويسقط الفرض بفعل البعض، لأن المقصود كما مر حصول الفعل، كما عرفناه في البداية وقلنا فرض الكفاية مهم يقصد جزما حصوله. طب الحمد لله حصل، خلاص يبقى سقط. لا ابتلاء كل مكلف به، ابتلاء كل مكلف هذا كان قبل الإيه؟ قبل الفعل، فلما قام به البعض سقط عن الإيه؟ عن الكل بفعل هؤلاء البعض. لكن كما نبهت في البداية لا بد وأن يكون فيهم الكفاية، ولا بد وأن يقوم به، ولا بد وأن تراقب الأمة قيامهم به، وهل هم فيهم الكفاية وفيهم الاستطاعة فعلا قاموا أم لا، كما إيه كما نص عليه الإمام النووي في هذا يعني النص الفريد تقريبا في تراث الإسلام. ويجب البحث والمراقبة على ما يليق الحال أو ما يليق بالحال. ويسقط الفرض بفعل البعض لأن المقصود كما مر حصول الفعل لابتلاء كل مكلف به، ولا بعد في سقوط الفرض عن الشخص بفعل غيره. يعني ربما مثلا إنسان يعترض يقول يعني إنسان يفعل وإنسان تاني يسقط عنه الفرض، كيف هذا؟ شوف أقول لا، ليست بعيدة، إنما هي تتكرر كثيرا لكن في موضع آخر، ويعني لا تمجها الأسماع ولا تستغربها العقول. سقوط الدين عن الإنسان بأداء غيره عنه، لو أن إنسانا قضى عنك الدين سقط أم لم يسقط؟ سقط. المقصود أن الدين يصل لصاحبه. من الذي أداه؟ أديته أنت، أداه والدك، أداه صديقك، أداه إنسان غريب، خلاص سقط الدين، سقط الدين. والدليل على ذلك ما قام به قتادة رضي الله عنه وأرضاه من أداء الدين عن رجل غريب من أهل المدينة. امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه لما علم أن عليه دنانير، إلا لما تكفل بها هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. قال: ولا بعد في سقوط الفرض عن الشخص بفعل غيره كسقوط الدين عنه بأداء غيره عنه، كما سقط الدين عنك بأداء غيرك عن بأداء غيرك لهذا الدين، فكذلك إذا سقط إذا فعل البعض فرض الكفاية يسقط عن الباقي. وقيل هذا القول الثاني المقابل لقول الجمهور والمقابل لنص الشافعي في مسألة الإيه، في مسألة هل يجب على الكل أو على البعض. قال: وقيل، ده رقم اثنين، وقيل فرض الكفاية على البعض للكل، على البعض للكل. قال الشيخ: ورجحه الأصل، ورجحه الأصل. الأصل رجح إن هو واجب على البعض وليس واجبا على الكل. قال: وفاقا، يعني وافق في ترجيحه هذا واختياره لمسألة إن فرض الكفاية هو فرض على البعض وليس على الكل، وفاقا بزعمه للإمام الرازي. يبقى الشيخ بيشكك في أمرين: الأمر الأول إنه ليس الراجح، والأمر الثاني أن هذا الكلام إن كان الشيخ ابن السبكي رجح تبعا أو موافقة لترجيح الرازي، فهو أيضا يشكك في أن هذا مذهب الرازي، يشكك في أن هذا مذهب الإيه الرازي. نعود لكلام ابن السبكي في جمع الجوامع، ماذا يقول؟ قال: وهو على البعض وفاقا للإمام للكل، خلافا للشيخ الإمام والجمهور، خلافا للشيخ الإمام والجمهور. طبعا هنا الإمام، الإمام الأولى مطلقة وهي تنصرف عند الأصوليين للرازي وثاقة، والتانية مقيدة وهي كلمة للشيخ الإمام، وهذه عند ابن السبكي يقصد بها دائما والده. وهو على البعض وثاقا للإمام للكل، خلافا للشيخ الإمام والجمهور. فهو يعلم أن الجمهور يقول هذا، ونص الشافعي على هذا، وإن أبوه يقول هذا، وخالف والده في هذه المسألة، وذهب إلى موافقة الإيه؟ إلى موافقة الرازي. والشيخ زكريا يقول إن هذا زعم وليس بصواب، ليس صوابا إن الرازي اختار هذه اختار هذا القول في هذه المسألة. لماذا؟ العلماء قالوا: لأن قول الرازي اضطرب اضطرابا شديدا في هذه المسألة، ولا يمكن استخلاص رأيه من خلال كلامه في المواضع التي ورد فيها في كتابه كلها. كل المواضع اللي ورد فيها الكلام عنها ما تقدرش تقول هو رأي الرازي ايه بالضبط. فلذلك الشيخ هنا قال وفاقا بزعمه، يعني هو يزعم هذا ولكن هذا ليس صريح كلام الرازي رحمهما الله. قال للاكتفاء بحصوله من البعض. يبقى إذن الذين ذهبوا إلى أن فرض الكفاية هو على البعض وليس على الكل استدلوا بأدلة، ذكر الشيخ هنا تعليلا وذكر دليلا مساواة بالضبط لما ذكره في الأصح. التعليل قال للاكتفاء بحصوله من البعض، لأن الشرع اكتفى بحصوله من البعض فكفاية، يبقى إذن هو واجب على البعض. قال ولآية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ولتكن منكم، يبقى هو يريد أن يقول إن من هنا للتبعيض. قال وأجيب عن الأول بما مر من أن المقصود حصول الفعل لا ابتلاء كل مكلف به، يعني لماذا اكتفى الشرع بحصول فرض الكفاية من البعض رغم أنه على الكل؟ الجواب سهل، لأنه يقصد إلى حصول الفعل نفسه من غير نظر بالذات إلى فاعله، فلما حصل سامح الباقين في فعله. قال وعن الثاني، الجواب عن الإيه؟ عن الثاني اللي هو الآية، يعني آية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون وهكذا. قال وعن الثاني بأنه في السقوط بفعل البعض، يعني هذه الآية واردة في سقوط فرض الكفاية عن البعض إذا قام به، عن الكل إذا قام به الإيه؟ إذا قام به البعض. طب لماذا يقول هذا؟ يقول هذا جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة. قال وعلى القول الثاني فالمختار كما في الأصل البعض. الشيخ ابن السبكي في جمع الجوامع قال وفاقا للإمام الرازي قال وهو على البعض، فلو رجحنا القول الثاني أو اعتبرنا القول الثاني بأن فرض الكفاية هو على البعض وليس على الكل، فما هذا البعض؟ من هؤلاء؟ من هذا البعض؟ كيف نعرفه حتى نخاطبه ونوجه إليه الأمر الوارد في الشرع بالصلاة على الميت ودفنه وتغسيله وتكفينه وهكذا؟ أين هو حتى نخاطبه ونوجه إليه الآيات والأحاديث؟ يقول وعلى القول الثاني فالمختار كما في الأصل البعض مبهم، فالمختار البعض مبهم، البعض هذا مبهم ومطلوب من البعض، بس البعض ده في عموم الأمة يمكن أن يقصد به فلان وفلان، وممكن يقصد به فلان وفلان الآخرين أو الآخرين. فمن قام به سقط الفرض بفعله، من قام به سقط الفرض به بفعله، بوى بعض مبهم. هذا هو الرأي الإيه الأول، ممكن نسميه مثلا إيه رقم ألف في القول الثاني. طب رقم باء، قال وقيل معين عند الله تعالى، هو معين عند الله وإن كنا إحنا ما نعرفوش، يسقط الفرض بفعله وبفعل غيره، يسقط الفرض بفعله وبفعل إيه غيره، يعني هو معين عند الله، فإذا قام به البعض المعين أجزأ، وإذا قام به بعض آخر أجزأ على سبيل البدل، لأن المقصود أيضا حصوله، كسقوط الدين فيما مر، إن الدين بيسقط عن الشخص بأداء غيره عنه. وقيل ده رقم جيم في الرأي رقم اثنين إن فرض الكفاية على البعض من البعض، فألف قالوا هو مبهم وباء قالوا هو معين، سواء فعل هذا المعين أو فعل غيره سقط الإيه؟ سقط الفرض. رقم جيم وقيل معين كذلك، يعني معين عند الله، وهو من قام به، وهو من قام به، يعني الله تبارك وتعالى انطلاقا من علمه المحيط بكل شيء عين هذا البعض، وأن هذا البعض يفعل فعل هو الذي يقوم بهذا العمل فعلا، وأنه إذا قام به سقط بفعله. قال: وهو من قام به لسقوطه بفعله. ثم يقول الشيخ: ثم مداره على الظن، يعني فرض الكفاية مبني على الإيه؟ مبني على الظن. فعلى قول الكل، القول اللي هو الأصح، أنه فرض كفاية على الكل، من ظن أن غيره فعله أو يفعله سقط عنه، ومن لا فلا. يعني فرض الكفاية هنا مبني على الظن، مبني على الاجتهاد، وليس مبنيا على اليقين. قال: وعلى قول البعض، من ظن أن غيره لم يفعله ولا يفعله وجب عليه، ومن لا فلا. يعني هذه المسألة مبنية على هذين القولين. إن قلنا بأن واجب على الكل، إذن يبقى مبناه على الظن، فمن ظن إن فلان قام به أو فلان يقوم به، بمجرد الظن سقط عنه الفرض وسقط عنه الإثم، ولا يجب عليه أن يتيقن، إنما ممكن يستدل بشواهد أو قرائن أن فلان يقوم بالأمر أو قام به فعلا وانتهى الأمر. طيب، ومن لا فلا. من لم يظن، أو من ظن أن فلان لم يقم به، أو أن البعض لم يفعله، أو لم لا يشتغل بفعله، يبقى لم يسقط عنه، يجب عليه أن يقوم به. وإذا قلنا بالقول الثاني، وهو أن فرض الكفاية على البعض وليس على الكل، قال: من ظن أن غيره لم يفعله ولا يفعله، من ظن أن غيره لم يفعله ولا يفعله، يعني لا هو مشتغل به الآن ولا اشتغل به وفرغ منه، وجب عليه، يجب عليه أنه يقوم هو به. من ظن أن غيره لم يفعله ولا يفعله وجب عليه. ومن لا فلا، يعني ومن لم يظن يبقى لا يجب إيه؟ لا يجب عليه. ثم قال: واعلم أن الكل لو فعلوه معا وقع فعل كل منهم فرضا. لو فرضنا إن فرض الكفاية اللي هو مثلا ممكن يكون طلب العلم، ممكن يكون إسعاف مثلا مبتلا أو إغاثة ملهوف، قام به في بلد مثلا، قامت به كل البلد، قام الكل به رغم أنه هو إيه؟ فرض على البعض. الكل لو فعلوه معا، واعلم أن الكل لو فعلوه معا وقع فعل كل منهم فرضا. لو فعلوه في نفس التوقيت يبقى هو فرض. أو مرتبا فكذلك، لو فعلوه جماعة وراء جماعة وراء جماعة، الأوائل وقع به الفرض، طب الآخرون وقع كذلك به الإيه؟ الفرض. وإن سقط الحرج بالأولين، يعني الجماعة الأولى التي فعلت أسقطت الإثم عن الباقي، أسقطت الإثم عن الباقي، فمعنى ذلك أن الإيه؟ الجماعة الثانية والجماعة الثالثة ليس عليها إثم لو تركت، لكنها لما فعلت لم يحرمها الله تبارك وتعالى من إيه؟ من أجر القيام بالفرض، لأن ثواب الفرض كما اتفقنا قبل ذلك أعظم من ثواب الإيه؟ النافلة، على ما يظهر من أحاديث كثيرة. نعم، إن حصل المقصود بتمامه، إن حصل المقصود بتمامه كغسل الميت لم يقع غير الأول فرضا. يعني لو فرضنا إنها مسألة يسيرة، وأنه مطلوب فيها مثلا اثنين أو ثلاثة، والاثنين والثلاثة قاموا بها، وجاء جماعة آخرون فغسلوا الميت مرة أخرى، لا، المرة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، وهكذا، دي كلها تحسب إيه؟ تحسب نافلة ولا تحسب فريضة، فيساب القائم بها ثواب النافلة وليس ثواب الإيه؟ الفريضة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: والأصح أنه، أي فرض الكفاية، لا يتعين بالشروع فيه. هذه مسألة مثل المسألة التي سبق معنا قبل ذلك مناقشتها في أول الكتاب، وهي مسألة المندوب. المندوب هو مستحب، طلب الشارع فعله على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الحتم والإلزام. فأنت قمت فصليت ركعتي الضحى، ثم أثناء الصلاة بدا لك أن تترك، أو مثلا نويت الصيام، شرعت في الصيام وصمت ساعتين، ثم بدا لك أن تأكل، هل تترك؟ هناك رجحنا أنك تتركه، رجحنا أن لك أن تترك ولك أن تفعل. فالصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، ومثل ذلك الإيه؟ الصلاة ونحوها. طيب، هنا فرض الكفاية. إذا الإنسان شرع فيه هل يصير متعينا عليه فيجب أن يتمه إلى النهاية؟ إنسان نذر نفسه لطلب العلم ليحمل أمانة تبليغ العلم عن المسلمين، وهو في أثناء ذلك يتراجع أو يستمر، إذا تراجع فهل يأثم؟ وكذلك من ندب نفسه لغسل ميت، ومن ندب نفسه لجهاد فرض كفاية، ومن ندب نفسه مثلا لقيام بحرفة من الحرف أو قضاء أو إفتاء، كل هذه فروض الايه؟ الكفاية. قال: والأصح أنه، أي فرض الكفاية، لا يتعين بالشروع فيه. لا يتعين لماذا؟ قال: لأن القصد به حصوله في الجملة. لأن القصد به حصوله في الجملة، المقصود أنه يحصل، وليس المقصود أن يحصل من فلان، فلا يتعين حصوله ممن شرع فيه. هذه القاعدة، ولها استثناءات. استثنى الشيخ ثلاثة أشياء: إلا جهادا وصلاة جنازة وحجا وعمرة، هو النسك يعني. يبقى ثلاث أشياء: الجهاد، صلاة الجنازة، والحج والعمرة. هذه كلها فرض كفاية. الجهاد فرض كفاية، صلاة الجنازة فرض كفاية، الحج فرض كفاية، العمرة فرض كفاية، على ما رجحنا قبل ذلك لما أشرنا إلى أن السيوطي رحمه الله تعالى في شرح الكوكب الساطع خرج من اعتراض المعترضين وقال لهم: إنكم تقولون لا يتعين المندوب بالشروع فيه، فما بالكم في الحج والعمرة تقولون يجب إتمام الحج والعمرة حتى ولو كان نافلتين؟ فقال لهم: لا، الحج والعمرة عندنا ولو في المرة العشرين، ولو في المرة المئة، ولو في المرة الألف، هو فرض كفاية، لأنه إظهار شعيرة من شعائر الإسلام الإيه؟ الظاهرة. فهنا الشيخ مضى على هذا الكلام، ولو كان أشار إليه فيما سبق كان أولى بكثير. قال: فتتعين بالشروع فيها الجهاد، صلاة الجنازة، حج العمرة، هذه الأشياء تتعين بالشروع فيها. لماذا؟ هل لذاتها لأنها فرض كفاية؟ لا، لشيء آخر إضافي، فهي فرض كفاية وغيرها فرض كفاية. وفرض الكفاية أصلنا أنه لا يتعين بالشروع فيه. طيب، لماذا الجهاد وصلاة الجنازة والنسك، لماذا الثلاثة بالذات؟ قال: لشدة شبهها بالعيني. ثلاثة دي دول فيهم شبه بالعين جدا، ولما في عدم التعيين أو التعين في الأول اللي هو الجهاد من كسر قلوب الجند. لو رجع بعض المجاهدين لا ريب أنه يكسر قلوب البقية ويوقع الرعب في قلوبهم ويرجف بالمسلمين، وربما يكون سبب الهزيمة. وفي الثاني من هتك حرمة الميت، وفي الثاني اللي هو صلاة الايه؟ الجنازة. لو بعض الناس وقف في صلاة الجنازة وكبر التكبيرة الأولى وبعدين بدا له أن يخرج، لا، ما ينفعش طبعا. لماذا؟ لماذا؟ لأنه يهتك حرمة الميت الآن، كان من البداية ما كنتش تيجي المسجد، ما كنتش تدخل في الصلاة، تشاغل بشيء، أما تدخل وبعدين تخرج، يعني الناس تبدأ تتساءل حول ذلك، ويكون فيها إحراج هتك الحرمة الميت وإحراج لأهله. طيب والتالتة سكت عنها الشيخ وهي واضحة، النسك ربنا تبارك وتعالى قال وأتموا الحج والعمرة لله ولم يفرق بين مندوب وفرض كفاية أو فرض عين. قال وهذا يعني الاستثناء، وهذا تبعت فيه الغزالي وغيره، هذا الاستثناء الشيخ تبع فيه الايه الغزالي وغيره.
ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وقيل يتعين فرض الكفاية بالشروع اذا جماعة انتدبوا انفسهم الميت هذا بالعلم يتعين فرض الكفاية بما انه يعني شرعوا فيه فرضية بما أن هذا فرض عين وهذا فرض كفاية، فالاثنين مشتركين في كلمة فرض، اثنين مشتركين في كلمة إيه؟ في كلمة فرض، فيصير به كفرض العين في وجوب إتمامه بجامع الفرضية. الإمام رحمه الله تعالى رجح أن فرض الكفاية يعين الشروع فيه، يصير مثل فرض العين فإنه يجب على من شرع فيه أن يتمه إلى النهاية بجامع الفرضية بما أنه فرض فينبغي أن يتمه كما قال الله تبارك وتعالى ولا تفضلوا أعمالكم، فمن شرع في الفرض فيتمه إلى النهاية، فإن النافلة قضية فيها فيه أن يتمه إلى النهاية. ثم قال الشيخ وهذا ما صححه الأصل تبعا لابن الرفعة. طيب ننظر كده في الأصل، الشيخ هناك قال إيه في جمع الجوامع؟ قال وهو على البعض وفاقا للإمام للكل خلافا للشيخ الإمام والجمهور، والمختار البعض مبهم وقيل معين عند الله تعالى وقيل من قام به. ثم قال ويتعين أي فرض الكفاية بالشروع أي بالشروع فيه على الأصح، على الأصح واستدلاله في الأصح هنا بينه الشيخ جلال الدين المحلي في البدر الطالع بجامع الفرضية اللي هو الكلام اللي قاله الشيخ هنا، لأن احنا عارفين ان الشيخ زكريا بيلخص فرض بيلخص البدر الطالع زي ما بيلخص بلخص جمع الجوامع. قال وهو بعيد يعني يحكم على هذا الكلام بأنه خلاف الأصح وأنه استدلال بعيد، إذ أكثر فروض الكفايات لا يتعين بالشروع فيها أو لا تتعين طبعا بقى لا تتعين بالشروع فيها كالحرف والصنائع وصلاة الجماعة. لا يقول أحد بأن لو إنسان كان في حرفة وخرج منها يبقى إيه؟ يبقى أثمة، أو لو كان في صنعة وخرج منها يبقى أثمة، أو كان في صلاة الجماعة وتركها وصلى وحده أثمة، بل الدليل على خلاف ذلك كما حدث مع معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، إنه كان في الصلاة وأطل بالناس والرجل اللي هو الناضح خرج من الصلاة وبعدين بلغ النبي عليه الصلاة والسلام بهذا وقال إن بلالا يصلي فيطيل بنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعنفه على خروجه من الصلاة لأنه انفلت من الصلاة، حتى إن بل قال عنه منافق لا انفلت من الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعاتبه وإنما عاتب بلالا فقط. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وسنتها أي سنة الكفاية المنقسم إليها وإلى سنة العين مطلق السنة السابق حده، يعني عندي السنة اللي عرفناها قبل ذلك، السنة هي أحد الأحكام الشرعية الخمسة اللي عبرنا عنها بالندب وعبرنا عنها بالمستحب عبرنا عنها بالنافع والتطوع ولها أسماء كثيرة فيما سبق الكلام عليها، تنقسم إلى سنة كفاية وسنة عين. سنة كفاية وسنة عين. قال كفرضها فيما مر وسنتها كفرضها فيما مر، يعني إيه؟ يعني في هذه المسائل وهذه التفاصيل وهذه الاختلافات، لكن بإبدال جزما بضده. ارفع كلمة جزما، لأن كلمة جزما هنا هي خاصة بالفرض، والسنة ليست جزما. فمثلا جزما هذه تساوي حتما وإلزاما، يبقى الثانية استحبابا. استحبابا ما نقولش جزما يعني. قال فيصدق ذلك بأنها، يعني لو أردنا أن نعرف سنة الكفاية نعرفها بأنها مهم يقصد بلا جزم حصوله من غير نظر بالذات لفاعله. مثلها مثل فرض الكفاية بالضبط، إلا أن فرض الكفاية مطلوب جزما وهذه مطلوبة بغير جزم. قال كابتداء السلام، جماعة من الناس 2-3-4 مروا على جماعة جالسين، فمن الذي يسلم؟ هل يسلم أحمد من الجماعة المرة، ولا محمد، ولا علي، ولا طب السلام أصلا بدايته إيه؟ سنة، إلقاء السلام سنة. طيب هل يلقى السلام جميعا؟ لا، هو سنة كفاية، إذا ألقى واحد منهم السلام أغنى عن الباقين، أغنى عن الباقين. وتتمة الكلام إن الذين ألقي عليهم السلام رد السلام عليهم فرض واجب، لكنه برضو على الكفاية. فإذا أجاب رد التحية واحد من الكفاية. قال كابتداء والتسمية للأكل من جهة جماعة، جماعة على المائدة يأكلون، فأول واحد منهم سمى يكفي عن الايه؟ عن الباقين. بس يكفي في ايه؟ يكفي في سنة التسمية على الطعام عموما لطرد الشيطان عنه. واما البركة التي تحصل لكل انسان فهذه تسمية اخرى، هي سنة عين مطلوبة من كل انسان. التسمية للاكل من جهة جماعته. قال وبانها دون سنة العين. سنة وبأنها لا تتعين بالشروع فيها، لا تتعين بالشروع فيها، زي مسألة بالضبط الايه؟ فرض الكفاية، انه لا يتعين بالشروع فيها. وبأنها لا تتعين بالشروع فيها، اي لا تصير به كسنة العين في تأكد طلب إتمامها على الأصح في الثلاث الأخيرة، في الثلاث مسائل الأخيرة اللي هي مسألة إنها دون سنة العين، وإنها مطلوبة من الكل، وبأنها لا تتعين. هذه مما وقع فيها الخلاف، والأصح هذه الترجيحات التي ذكرها الشيخ مباشرة، فهي أقل من سنة العين على الراجح، وهي مطلوبة من الكل على الراجح، وهي لا تتعين بالشروع فيها على الراجح. طيب وبكده نبلغ نهاية الكلام في المسألتين، مسألة فرض الكفاية ومسألة فرض العين، مسألة فرض الكفاية ومسألة سنة الكفاية. وفي هذا القدر كفاية، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. لو حد من إخواننا عنده سؤال في هذا الدرس تفضل. في مسألة مش واضحة تفضل بي، تفضل محمد.
جزاك الخير يا رب. عندما قال الأصح أنه أي فرض الكفاية على الكل بإثمهم بتركه، أنا فهمت منكم سيدي أن الإثم يكون بالترتيب الأقرب فالأقرب، أليس كذلك؟ أم الكل نفس الترتيب نفس السوية نفس
الترتيب؟ بحسب العلم وبحسب القرب، هذا ما نص عليه الإمام النووي رحمه الله، وأيضا بحسب القدرة. عندنا ثلاث نقاط: القدرة، العلم، والقدرة والقرب. تمام. آمين. أبو زكي أخبار صحتك يا شيخ محمد؟
أنا الحمد لله سيدي، يعني في طور التعافي الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين، كتب الله أجرك ورفع وزرك وعلى درجتك،
الله
يكرمك بشفائك آمين. حد تاني يا اخوانا عنده سؤال؟
السلام عليكم شيخ، جزاكم الله خير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا شيخ أبو بكر.
قوله ثم مداره على الظن، فعلى قول الكل من ظن أن غيره فعله أو يفعله سقط عنه، ومن لا فلا، وعلى قول البعض. في فرق في الأثر بين كونه على الكل أو على البعض أو الأثر واحد، يعني في المثالين من ظن أن غيره فعله أو يفعله سقط عنه، والثاني من ظن أن غيره لم يفعله ولا يفعله وجب عليه. من ظن أن غيره فعله أو يفعله سقط عنه، ومن لا فلا، وعلى قول البعض من ظن أن غيره لم يفعله ولا يفعله وجب عليه، ومن لا فلا. نعم. هناك فرق في الأثر مترتب بين كونه على الكل أو على البعض في مسألة الظن.
يعني إن كان مسألة الاسم وعدم الاسم ماشي، أنا أدرك هذا، أما زيادة عن هذا لا، اتركني إن شاء الله يعني أتأملها وأبحث فيها وأجيبك في المرة القادمة بمشيئة الله.
نعم شيخنا بارك الله.
أما من ناحية الاسم فظاهر جدا إن بعضه عليه الاسم وبعضه ليس عليه الاسم. ماشي. السؤال الثاني.
قوله أنه على الكل إثمهم بترك في فرض العين، ده كان التعليل الأول. قال ولقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، ووجه الدلالة من الآية أنه على الكل فرض الكفاية.
أنه على الكل، قال قاتلوا، فهو خطاب لكل المسلمين، كل المخاطبين بالقرآن وجه إليهم ذلك الأمر. فهو هنا مع أنه قتال والقتال فرض كفاية خاطب به الكل ولم يخاطب به البعض.
يعني هذا على أن الآية كان بعد نسخ فرض الجهاد على العين.
مثلا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله هو خطاب للكل.
نعم. السؤال السادس شيخنا، قال فتتعين بالشروع اللي هو إلا جهادا وصلاة جنازة وحجا وعمرة، فتتعين بالشروع لشدة شبهها بالعين. في الجهاد فهمت صلاة الجنازة شبه طلب الجماعة فيها، والحج والعمرة يجب بالإتمام، لكن الجهاد شدة الشبه بالعين في الصورة كيف؟
إن هو فيه اشتبه بالعين من ناحية إيه؟ اللي تقصده؟
أيوة نعم.
فهو في لشدة شبهها بالعيني. لعل والله أعلم إن هو يقصد الحج والعمرة هي اللي فيها شدة شبه بالعين، ولما في عدم التعيين في الأول وفي الثاني ده التعليل للإيه؟ التعليل للجنازة والجهاد.
يعني الضمير يعود للحج والعمرة فقط؟
لشدة شبهها بالعيني أو شبههما بالعيني ده الحج والعمر، ولما في عدم التعيين في الأول اللي هو الجهاد، تمام، وفي الثاني اللي هو صلاة الجنازة.
نعم تضح كشف، جزاكم الله خير.
نعم اللهم آمين. سؤال ثاني إخوانا.
وعليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
سنة الكفاية يعني كفرض الكفاية بعنصر مطلوب من الكل على سبيل الظن؟
في هذه المسألة يعني؟ كذلك أيضا. هي مثلها في المباحث نفسها تأتي في فرض الكفاية وفي سنة الكفاية، نفس المباحث.
نعم.
ولذلك الشيخ أجمل في النهاية ما جعله في البداية مفصلا.
نعم، جزاكم الله خير.
ماشي خيم، الله يبارك لك يا رب. نعم. طيب، هذا وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.